تيك توك مع بلقيس النحاس.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا عشاق التكنولوجيا وما تخفيه عنا، معكم بلقيس النحاس في حلقة جديدة من برنامجكم تيك توك. اليوم سنتناول موضوعا لا يزال يبدو للعديدين في منطقة الخيال العلمي، رغم أن الأبحاث والتطبيقات تقدمت فيه كثيرا، ألا وهو روبوتات العاطفة والتطبيقات العاطفية. في عالم يتسارع نحو الذكاء الاصطناعي، لم يعد الأمر مقتصراً على أن يجيبنا الكمبيوتر على الأسئلة أو ينفذ الأوامر. نحن الآن أمام مرحلة جديدة، مرحلة تحاول فيها الآلة أن تفهم مشاعرنا وتستجيب لها. سنتحدث عن الروبوتات التي تبتسم لنا أو تعانقنا، والتطبيقات مثل شات جي بي تي التي يمكن أن تجيبنا بلهجة ودودة أو متعاطفة. هل تساءلتم ما معنى هذا التطور وكيف يمكن أن يغير حياتنا وعلاقاتنا؟ ربما تتساءلون إن كنا نبالغ في الحديث عن علاقة الإنسان بالآلة وأنه ضرب من الخيال، ولكن هذا واقع يعيشه البعض. ففي اليابان بعض العائلات أقامت جنازات لروبوتاتهم القديمة لأنهم شعروا أنهم فقدوا صديقا حقيقيا. قبل البدء والخوض في تفاصيل هذا الموضوع وتبعاته، دعونا نستعرض سريعا أخبارا تخص موضوعنا لليوم في فقرة تيك فايبس. في مجال الرعاية الصحية، تم تطوير الروبوت العاطفي بارو على شكل فقمة صغيرة، يستخدم مع مرضى الخرف لتخفيف القلق والوحدة. دراسات طبية أظهرت أن تفاعله يخفض التوتر ويحسن المزاج. في اليابان، روبوت لوفوت يشبه دمية صغيرة بعينين واسعتين، لا يقوم بأي وظيفة عملية تقريباً، لكنه يتفاعل معك، يقترب، يضحك، يطلب الحضن. هدفه الوحيد هو منح صاحبه شعوراً بالدفء العاطفي. أما في الصين، فأكثر من 20 مليون مستخدم يعتمدون على روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي كشريك افتراضي. هذه الروبوتات تتحدث معهم يومياً، ترسل لهم رسائل صباح الخير، بل وحتى تغار عليهم أحياناً. في الولايات المتحدة وأوروبا، شركة إيريكيو طورت روبوتاً لمرافقة كبار السن، يتحدث معهم، يذكرهم بتناول الأدوية ويقترح أنشطة لقتل الملل ويروي لهم نكاتاً. الهدف هو محاربة العزلة. وفي العالم العربي، بدأت شركات ناشئة تعمل على روبوتات تعليمية وعاطفية للأطفال لتساعدهم على التفاعل والتعلم. وهناك روبوتات تستخدم مع الأطفال ذوي التوحد لمساعدتهم على التفاعل الاجتماعي بطريقة آمنة ومتدرجة. أخيراً، في التطبيقات البرمجية اليوم يمكن أن نطلب من مساعد افتراضي مثل شات جي بي تي أو تطبيقات الصحة النفسية أن يستمع إلينا إذا شعرنا بالضغط. بعض التطبيقات مثل ووبوت صممت خصيصاً لدعم الصحة النفسية، مستخدمة محادثة ودودة مع لمسات من الذكاء العاطفي. أنتم تستمعون دائماً إلى إذاعة الشرق راديو أوريون، معكم بلقيس النحاس في برنامج تيك توك. نتحدث اليوم عن الروبوتات العاطفية والتطبيقات العاطفية. هذا التداخل بين الروبوتات المادية والتطبيقات الافتراضية يفتح باباً واسعاً في كيفية اعتمادنا على الذكاء الاصطناعي، ليس فقط كأداة بل كرفيق في بعض المواقف. لكن وسط هذه الأمثلة تبرز أسئلة صعبة. هل يمكن لروبوت أن يفهم مشاعرنا فعلاً؟ الحقيقة أن الروبوتات لا تشعر مثلنا، هي تقرأ نبرة الصوت، تعابير الوجه، وتحلل الكلمات، ثم تعطي استجابة مبرمجة. في دراسة أجريت تجربة عشوائية على حوالي 1000 مشارك على مدار 28 يوماً، واكتشف أن الاستخدام العالي قد يرتبط بزيادة الاعتماد الذاتي العاطفي على الأداة. في تفسير أدق، أشير إلى أن المستخدمين الذين يجرون محادثات ذات بعد عاطفي مع روبوتات أو تطبيقات قد يعانون من علاقات اجتماعية أقل في الواقع. الخصوصية وسلامة البيانات. إذا تم تسجيل الصوت، التعابير الوجهية أو بيانات فيسيولوجية فهذه معلومات حساسة لغاية. السؤال من يملكها ومن يمكنه الوصول إليها وكيف تستخدم؟ الخداع والتصنع العاطفي، هل يعد الروبوت أو التطبيق بأنه يشعر فعلاً أم أنه مجرد محاكاة؟ بعض الفلاسفة والعلماء يرون أن هذا قد يخلق وهماً عند المستخدم ويطرح مشكلات أخلاقية إذا ظن الإنسان أن الآلة تفهمه حقاً. هنا يبدأ السؤال الصعب، هل هذه الروبوتات فعلاً تساعد الناس على تجاوز الوحدة أم أنها مجرد مسكن يخفي المشكلة الحقيقية؟ إذن نحن أمام معضلة، راحة مؤقتة أم عزلة طويلة المدى؟ سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات مع ضيفنا الدكتور غسان مراد، أكاديمي في الذكاء الاصطناعي. مرحباً دكتور.
مرحباً بلقيس.
إذن في رأيك هل يمكن أن نقول أن الروبوت يفهم العواطف بالفعل أم أنه مجرد يقلدها؟
الروبوتات العاطفية هي مجموعة من التطبيقات اللي بتحاكي المشاعر البشرية، ولكن حتى الآن لا يمكن برمجة المشاعر. من الممكن أن يكون في عنا روبوتات تتعرف، يعني تاخذ صورة للإيماءات المعينة من حركات الوجه وتبين وكأنه هي تعرفت عليه، يعني وصير تبني شخصية بناء على هذه الإيماءات. طبعا مرتبط ذلك باللغة، وكل التطبيقات حاليا تعمل على هذا النوع من البرمجيات، من شات جي بي تي وصولا لبرمجيات تانية مختصة مثلا بتحليل المشاعر، وهذه كانت موجودة قبل ما يكون في ذكاء اصطناعي معروف حاليا من نوفمبر. تحليل الصور، تحليل تعابير الوجه، صار في عندنا إمكانية يعني تحليل النبرة الصوتية المرتبط بالكلمات، يعني إذا كان في كلمات حزينة الكاميرات بتاخذ صورة وبتبين كيف تغير الوجه وقت اللي كان في حزن، وإذا كان في يعني إيماءات لطيفة ببين كمان إلى آخره، مع دراسة حتى لمعرفة حركة الشفاه وارتباط، يعني بسموها يعني قراءة الشفاه. فهذه التطبيقات صارت موجودة وصارت متطورة، وكله مرتبط بالبيج داتا، بكثرة البيانات اللي هي موجودة على كل الأشكال، في تطبيقات وروبوتات وفي منصات تعابير ومنصات نفسية وإلى آخره. هلأ المنصات النفسية بحد ذاتها هي كانت من أولى البرامج اللي بدأ فيها الذكاء الاصطناعي ببرنامج اسمه إليزا، يعني هذا موجود من أكثر من 40 سنة، كان يحاول يجاوب على أسئلة المستخدم. فهذه هي الأدوات، أدوات أهمية هذه الأدوات وصعوبة هذه الأدوات أنها تتعامل مع سلوكية الأفراد. ومثل أي أداة تستخدم فيها مفيد وفيها ما يؤثر على الفرد. مثلا من ضمن ما يفيد هو للرعاية النفسية لكبار السن، مثلا إذا ما كانش في عندهم إمكانية أنه نلاقي حدا، طبعا هذا بيطرح مسألة لأنه هذه الأمور ما زالت يعني بعدها غالية، في التفاعل مع الطلاب اللي عندهم مشاكل، يعني إذا من إمكانية التعرف على مستوى الطالب بشكل معين، وإذا كان طالب يستحي مثلا بالصف يجاوب فمحتمل يصير يتعامل مع هذا النوع من البرمجيات. في مثلا ناس بتلفن تتصل بقصة التعامل مع العملاء، ناس بتنرفز بتصير تعيط، بيكون في إمكانية إنه تخفف له من هاي العملية. وفي ناس كتير بيستعملوا للتسلية يجاوبوا. طبعا هذا بذكرنا كمان اللي عم تحكيه بأفلام مثل فيلم هير، اللي يعني أحد اللي بتعامل
كان فيلم خيال علمي،
حب البرنامج تبعه، وكان الصوت لهاي جونسون الممثلة الأمريكية. وفي فيلم تاني كمان أكس ماشينا، كمان كان يرتبط بهذا النوع من التطبيقات العاطفية، وهذا بتطرح كثير مسائل بالمستقبل تتعلق بالأخلاقيات.
قبل أن نتطرق إلى الأخلاقيات كنت أريد أن أسألك، يعني بالنسبة لتطبيقات مثل ما ذكرت شات جي بي تي، إلى أي مدى يمكن بالفعل أن تحل محل الدعم البشري، مثلا استماع أو المواساة؟ هل باستطاعتها أن تكون مساعدة أو بديلة عن إنسان يقدم عاطفة حقيقية؟
لا أعتقد أنه رح يعطيها عاطفة حقيقية إلا إذا كان عنده الإنسان مشكلة عاطفية، يعني أو مشكلة في التعامل أو التواصل مع الناس هي شبكات التواصل الاجتماعي قبل ما يكون في هذه البرمجيات فتحت المجال لناس كثير في عندهم مشاكل نفسية بعملية التعبير المباشر مع الناس فسمحت لهم أنه يصير في عندهم إمكانية التعبير بس هذا الحكي بحد ذاته كمان مرتبط بخصوصية الأفراد يعني هو اللي بيصير يعرف أشياء كثيرة عن الناس بيصير يجمع في بيعمل بروفايل لكل واحد شو صوته شو بيهتم إلى آخره بيصير يجاوبه بناء على ما اللي بيطلبه يعني بيصير يغذيله النرجسية تبعه المرتبطة بالمعلومات اللي هو بيحبها فبيصير أكتر الواحد يتعلق بهذا البرمجيات
بصير في تعلق عاطفي
بصير في تعلق عاطفي هو يعني كل ما يخزن في مكان ما فيه يرجع له وهون بصير في إمكانية التلاعب العاطفي طبعا هذه مسؤولية كبيرة على صناع البرمجيات بحد ذاتهم في عنا بصير مشكلة بقصة ضياع الهوية في ناس كثير عم تضيع بين الهوية الواقعية والهوية الافتراضية لأنه هذا الحاسوب مهما تحدثنا يعني هو لا يملك الوعي هو يحاول أن يحاكي سموها سلوكية الوعي يعني بيعمل حاله كأنه واعي ما بيتلذذ ما بيخاف ما بينوجع وما بيعرف أنه موجود هو يوحي بأنه واعي هلا تبقى المشكلة عند الناس اللي بتصدق أنه هو واعي فبيصير يفوت بهذه المشكلة وبيعرف حاله أنه فات بهالمشكلة بيصير يفوت على الذكاء الاصطناعي لحل هذه المشكلة فبيفوت بدوامة طويلة عارفة من المشاكل صحيح. طبعا بصير بدها فعلا علاج نفسي
حتى انه يعني مصممة هذه التطبيقات يعني مثل بحث على شات جي بي تي ان ردود افعال شات جي بي تي حققت متوسط تعاطف اعلى بنسبة 10% من مقارنة مع البشر وبالتالي الناس يعني من الممكن ان يجدون ان الشات جي بي تي متعاطفة معهم اكثر من اصدقائهم الحقيقيين
مزبوط لانه هو هيدي المشكلة انه هو بيعطيه للشخص بالواقع كل شيء بده اياه يعني هو ما بيقول له لا بيقول له دائما ايه لدرجة احنا بنعرف كلنا انه بعض انه احدى البرامج هلأ في دعوة على لشركة كبيرة معينة بناء على انه الطفل وقت اللي كان في عنده مشكلة ادى للانتحار
صحيح
هذا هو نوع من التعامل العاطفي يعني
كنت اريد ان اسالك من وجهة نظرك ما هي الضوابط او الاطر التي يجب ان تسن لتضمن استخدام امن ومسؤول لهذه التكنولوجيا
نعم من المفترض بهذه التطبيقات ان تخفف شوي من الربح المادي لانه هن الصراع بيناتهم كله قديش بدهم يعملوا انتباه للناس وقديش بدهم يجذبوا الناس ما بيهمهم كثير سلوكي ما بيهمهم شو عم يصير مع الناس إلا إحنا عم نسمع بالجرائد وقت اللي بيصير في مشكلة معينة انتحار بنصير نسمع إنه هذه الشركات الكبيرة عم تحاول إنه تخفف ولكن هي لا تريد أن تخفف حالياً لأنه في عنده نوع من الكونكيرنس يعني في المنافسة بين هالشركات فمفروض لهذه الشركات أول شيء مفروض يكون في قوانين وتطبق هذه القوانين طبعا بعض الدول فيها القوانين الاوروبيه مثلا تختلف عن القوانين الصينيه وتختلف عن القوانين الامريكيه للحد من هذا النوع من التعامل امكانيه عدم التلاعب العاطفي مع الاطفال او مع الناس بغض النظر مفروض يكون في مساءله قانونيه موجوده لكل هذه المؤسسات لانه انا برايي هي المؤسسات هي المسؤول وليس المستخدم هو من هو المسؤول وبيبقى الامر الاخير اللي هو انا دائما بشدد عليه بكل يعني المحادثات اللي ترتبط بالتكنولوجيا هو التوعية والتعليم وأن تكون يعني هذه التوعية من ضمن البرمجيات التنشئة التربوية لأنه غير هيك ما راح نكون ناس محترسين من خلال استخدامنا لهذا النوع من التطبيقات اللي محتمل كلنا نوقع فيها بلحظة معينة من الزمن لأنه هذا التفكك الأسري اللي عم يصير والتفككات الاجتماعية اللي كل واحد مرتبط بالجهاز تبعه بيصير بده يفتش على وسيلة تانية ليقضي وقته هذه الوسيلة بتصير تسحبه للواحد تدريجيا لأنه يبقى على يعني يبقى على تواصل بصير تعطيه اللي بده إياه فبصير هو ينبسط بصير يضل موجود
هل يمكن أن تصبح يوما من الأيام هذه الروبوتات أو التطبيقات العاطفية لا تميز عن الإنسان؟
لن يحصل ذلك لأنه إحنا ما فينا نصنع بعد إنسان بكل الخلايا وبكل الترابط العصبي وبكل هذا الخوف والوجع وإلى آخره فينا نحاوله أنه يصير في عنده سلوك لهذه الأمور يبين يعني للناس، لأن دائما الناس هي من يعطي المعنى لما يراه يعني. ما بعتقد انه راح يكون فينا عنا امكانيه نصنع ناس الا للوقت الانتقال للذكاء الاصطناعي العضوي، وهذا مساله ثانيه بنحكي عنها بعدين.
اشكر كثيرا ضيفنا دكتور غسان مراد، اكاديمي في الذكاء الاصطناعي، على هذا الحوار القيم. وفي الختام إليكم بعض النصائح. تذكروا أن الروبوت أو التطبيق قد يظهر تعاطفاً لكنه ليس إنساناً يشعر فعلاً. حافظوا على وعيكم بأن التجربة ليست عاطفية بقدر ما هي برمجية. إذا وجدتم أنفسكم تلجؤون للتطبيق أو الروبوت ليس فقط للمعلومة بل للتنفيس العاطفي، حاولوا أن تسألوا: هل هذا يساعدني أم أنني أصبحت معتمداً عليه نفسياً وعاطفياً؟ واحموا خصوصيات واسألوا دائما من سيملك بياناتكم وكيف ستستخدم. وأخيرا مستمعينا، لا تتخلوا عن العلاقات الإنسانية، وتذكروا أن التكنولوجيا لا يمكن أن تحل مكان صديق حقيقي أو عائلة محبة. فالمشاعر الحقيقية سهل أن تزيفها الآلات، ولكن يستحيل لها أن تستطيع خلقها. كنت معكم بلقيس النحاس في برنامجكم تيك توك، أنتم على إذاعة الشرق راديو أوريون. انتظرونا في الحلقة القادمة. مني لكم أطيب الأمنيات وإلى اللقاء، ولا تنسوا أن تبقوا على الموجة.
كنتم مع تيك توك مع بلقيس النحاس.